بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الحث على صلاة الليل وإن قلت. قوله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه. هذا الإسناد كله كوفي إلا إسحاق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الإسناد الحديث الذي معنا الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم عن ذاك الرجل الذي نام حتى أصبح، قال عنه: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، أو قال في أذنيه. إسناده رجاله كلهم كوفيون، وهم من مشاهير الرواة، فمداره على جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور بن المعتمر بن عبد الله أبو عتاب السلمي عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود. وهذا الحديث في الصحيحين، هذا الإسناد في الصحيحين وغيرهما له وجوه كثيرة. إذا أردت أن تحفظ الأحاديث بأسانيدها فأدمن النظر في كتاب تحفة الأشراف. تحفة الأشراف المزي لم يؤلف إلا كتابان: تحفة الأشراف وتهذيب الكمال، وهما أعمدة في علم الحديث، وما عداه أجوبة الأسئلة والرسائل الصغيرة يعني لا تكاد تذكر في الترجمة. تحفة الأشراف صرف الأحاديث كتب الستة، أتى بالإسناد في مسند بن مسعود، رواية أبي وائل عنه، رواية المنصور عن أبي وائل، رواية جرير عن أبي منصور، وأتى في جميع المتون اللي بهذا الإسناد في كتب الستة. مجرد ما ينطبق في ذهنك أن هذه الأحاديث في مسند ابن مسعود على إثر بعضها بعضا، تصبح تحفظ بالإسناد الواحد عشرات الأحاديث، يعني تركب الإسناد على متون كثيرة. وهكذا فعل العراقي مع ولده في كتابه تقريب الأسانيد، لما ألف لولده أبي زرعة أحمد الذي أصبح يلقب بولي الدين كتابه تقريب الأسانيد، كتاب تقريب الأسانيد ذكر فيه أحاديث الأحكام ووضع جوامع بينها بأسانيد. من يحفظ تقريب الأسانيد من أحاديث الأحكام من متون كتب الأحاديث الأحكام يحفظ عشرات الأحاديث المسندة بتركيب أيضا. ويا للأسف طلبة العلم معرضون تمام الإعراب عن تقريب الأسانيد، وتقريب الأسانيد من أبدع متون كتب أحاديث الأحكام. قلنا تبويب النووي باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت، أفادتنا أن قوله وإن قلت تدل على أن مراده في قوله ذاك الشيطان أو ذاك رجل بلى الشيطان في أذنه نام حتى أصبح، قوله وإن قلت تدل على قيامه، ولا يدل أن هذا الرجل قد فاته فرض، لأن وإن قلت الأمر بالخيار، لك أن تكثر قيام الليل ولك أن تقل من قيام الليل. فهذا التوبيل نفهم منه أن النووي رحمه الله فهم من هذا الحديث أن الذي ينام ويدرك الفجر ولم يقوم الليل أدنى قيام الليل ولو الوتر بال الشيطان في أذنه. وقلنا هذا له حظ من النظر، وصرح بذلك ابن مسعود كما عند محمد بن نصر، وأن الذي ينام عن وتره ولا يصلي يهول الشيطان في أذنه أو في أذنه. على روايتين معروفتين، ومنصور شك وغيره لم يشك، أبو الأحوص لم يشك قال في أذنين، ومنصور شك قال في أذن أو قال في أذن الزين. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: قوله ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: بات رجل بال الشيطان في كذنه، أو قال في أذنيه. اختلفوا في معناه، فقال ابن قتيبة: معناه أفسده، يقال بال في كذا إذا أفسده.
الفساد أثر مترتب على الزوج، والفساد شيء والبوش. الفساد الأثر المترتب على الزوج، في هذا الإشارة إلى أن الذي لا يصل الوتر الواجبات عليه ثقيلة، وحاله مع ربه ضعيف. إذا قال لأحمد: ما قولك في من يترك الوتر؟ قال: ذاك رجل سوء لا أقبل شهادته. ونص على مثله الشافعي رحمه الله، فأفسد الأثر مترتب على الزوج، ليس هو البول، ليس هو البول. وقلنا أن إرادة مسلم لهذا الحديث بالنظر إلى ما قبله وما بعده يؤيد أنه لا يريد النوم عن الطريق. وإيراد إمام البخاري بهذا الحديث في كتاب التهجد من صحيحه يؤكد أيضا أنه لا يريد النوم عن الفريضة. إيراد مسلم بهذا الحديث وعلى إثره حديث علي الذي فيه أن النبي تركه وفاطمة رضي الله عنهما ليصليا من الليل، يفيد أن هذا الحديث عند مسلم ليس مراد من نام عن صلاة الفجر، وإنما من نام ولم يوتر ولم يأخذ أدنى نصيب من القيام وهو الوتر. فهذا يقول الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه على وجه يترتب على هذا البول فساد لهمة الرجل، فيصبح كسلان خبيثا لا همة له، وإنما أمره يعود إلى الكسل. اليوم تجد الناس تنظر للناس تستغرب من أحواله، شاب قوي متين دايخ لا همة له، لا يفهم ماذا تقول، ضايق، تستغرب من أحوال الناس اليوم. حقيقة الكسل الموجود عند الناس هو داء عظيم، وأكبر ما يوجد داء هذا الداء اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله عند العرب. والإشكال العظيم أن بعض الناس يكون قبل تدينه ذا همة وذا عمل، ولما يتدين يصبح صاحب الكسل. وإذا تعود الإنسان على الكسل إمام مع احترامي وتقديري ومعرفتي لأهمية الإمامة في الدين الحق، الإمام الذي يقوم ويؤدي حق الله في عمل بعض الأئمة لا عمل له إلا أكل نوم، لا يدرس، لا يحصل، لا يحفظ، يصلي صلوات الخمس في ثقل، وبين الوقت والوقت نائم كسلان دايم ضايع. وهذا حال مش واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا مئات، هذا حال على الكثير من دلهم. فإلى الله المشتكى من هذا الداء، إلى الله المشتكى من هذا الداء، هذا داء عظيم وداء شاع وداء داء يؤمن يطلب منك أن تفعل شيء تبقى تسوش يبقى يسوش يبقى يسوش. لماذا؟ أنت فارغ، استفد من وقت فراغ قبل شغلك، من شباب قبل هرمك العاقل. دائما أقول لإخواني وأحبائي: إذا أردت أن تعرف دين الرجل انظر إلى لسانه، لا يغرك اللحية ولا يغرك الصوت مع أهمية اللحية والصوت. الدين مراقبة، وتعرف الإنسان يراقب ربه أم لا من خلال لسانه. هل يرعى الله في الغيب؟ هل يستشعر أن الله يخبر إليه؟ أن الله يسمعه؟ هل يراعي الأكرمات الناس؟ إذا أردت أن تعرف عقل الرجل فانظر إلى وقته وكيف يمضي وقته وبما يصرف وقته الوقت لكي يضيف، تعرف قيمة عقل الرجل. هذا أبلى، مجنون، معتوه، أحمق، غبي، من خلال إيه؟ من خلال الوقت، كيف يصرف الوقت، من خلال كيف يصرف الإنسان الوقت. المسلم الصادق ما عنده وقت ضائع. والله بعض الناس قد يقضي لوقات الفراغ وبين المصحف لحفظ القرآن، وأقسم بربي بعضهم يحفظ القرآن والتوراة والإنجيل. لو في وقت الفراغ وبيده المصحف يستطيع أن يحفظ كتب الله المنزلة. فالشاهد بارك الله فيكم، الكسل قاتل، ضياع الوقت وهدر الوقت قاتل. وإذا وصل هذا الداء الشيوخ مصيبة فمن وصل؟ هذا نصيبة ما بعده نصيبة. علماء الدين من البلد من يصلح الملك إلى الملك نسمع.
قال رحمه الله تعالى: وقال المهلب والطحاوي وآخرون: هو استعارة وإشارة إلى انقياده للشيطان وتحكمه فيه وعقده على قافية رأسه عليك ليل طويل وإذلاله له.
كل هذا صحيح، وهذا أثر للبول الحقيقي. هذا الكلام الذي قاله ليس هو كناية، وإنما هو أثر للبول الحقيقي. فقوله استعارة وإشارة إلى قيادة الشيطان بعد البول ينقاد الإنسان للشيطان ويتحكم فيه ويذله ويستخف به ويحتقره إلى حد. ولذا نحن قلنا أن هناك رواية عن سعيد بن منصور فيها بيان ذاك الرجل عن ابن مسعود، وفيها لما ساق الحديث قال: وإن الله لقد بال الشيطان في أذن صاحبكم الليلة. هذا يقع فلسة، الإنسان تغلبه عيناه، تقع فلسة. وإياك أن تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام حصل هذا، فهذا في حق غير المعصومين، في حق غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا معصومون من أن يلعب منه الشيطان، إذا لا يقدر عليه في المنام. حتى في المنام ما أن رؤى الأنبياء حق. لماذا رؤى الأنبياء حق؟ لأن الرؤى إما من الرحمن وإما من الشيطان، وإما حديث نفس. فحديث النفس بين الحق والباطل فيها شيء يشوبها باطل، فننزه الأنبياء عنها. الشيطان كلها باطل، فالأنبياء ينزهون عنها، فلم يبقى إلا أن تكون رؤيا الأنبياء من الرحمن، فهي حق له، فهي حق. ولذا إياك أن تظن أن الشيطان من ينام، حتى مثلا كما حصل مع ابن إسحاق في السفر، فاستيقظ والشمس هو وأصحابه في بعض أسفاره والشمس في وجوههم، هذا أمر آخر. فالأنبياء معصومون من هذا الأمر. هذه كلها التي مثالها عن السد والحجب عن فعل الخير إنما هي، أو الاستقامة للزراء إنما هي آثار لذاك البول. ولذا قلنا أن في مسند أحمد عن الحسن البصري كان يقول: إن بوله والله لثقيل. وفي هذا إشارة إلى أن البول حقيقي. وما الذي يمنع البول؟ ولا يوجد ما يمنع البتة، لأنه ثبت أن الشيطان يأكل وأنه يشرب وأنه ينكح، فلا مانع من أن يبول. كيف يبول؟ ما ندري. إذا بال عملنا فحص ما وجدنا بول، معناه لا يبول؟ لا. إذا بال لازم تكون الأذن نجسة ولا بد أن نغسلها؟ لا. هذه لوازم أقوال. ولازم القول لسنا ملزمين به، لازم القول لسنا ملزمين به. هذا قياس الشيطان على الإنسان، فالقياس باطل من أصله. أن يكون له أثر البول، أن يكون أثر جني ويكون موجود ولا أثر له محسوس ملموس. فاستشكال البول الحقيقي بأنه يفحص الأذن لا نجد فيها جرما، أو لو كان البول حقيقيا لاحتاج النائم أن يغسل أذنه أو ما شابه، هذه الزمان ليست صحيحة البتة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقيل معناه استخف به واحتقره وانتعلى عليه، يقال لمن استخف بإنسان وخدعه سال في سبله، وعقد ذلك في دابة تفعل ذلك بالأسد إلا ذلا. وقال الحمضي: معناه ظهر عليه وسخر منه. قال الطارعيار: ولا يبعد أن يكون على ظاهره.
ويكون على ظاهره كل ما سبق هي آثار إذا تظاهر، كل ما سبق آثار إذا تظاهر. نعم.
قال القاضي عياض: ولا يبعد أن يكون على ظاهره. قال: وحط الأذن لأنها حاسة الانتباه،
يعني يصبح الإنسان بليدا لا ينتبه، تفوته خيرات كثيرة وهو لا يشعر ولا يندم، يصبح رجل لا شعور عنده، لا ندم عنده لفوات الخير. لذا بالتضمن وبدلالة المفهوم يفهم أن الذي يحرص ولو على شيء قليل من الليل يكون ذا تحسر على الخير إن فاته، ويكون ذا همة ومراقبة لربه. وفي المقابل يقول لا هم له، يكون الإنسان الذي يقوم الليل يوفق بأن يبعد الشيطان عنه، يبقى قويا، يبقى ذا همة، ذا نهمة، يبقى نشيطا فعالا. ومن لم يكن كذلك فحينئذ هو ميت في الأحياء، هو ميت في الأحياء، وله لحظات استيقاظ وهو بين يدي ربه، وقد يقع الاستيقاظ في لحظات وهو بين في الصلاة، وقد يغلب عليه غفلة وهو في المناجاة لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن حسين أن الحسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هكذا روحنا أن الحسين بن علي لضم الحاء على التصغير، وكذا في جميع نسخ بلادنا التي رأيتها مع كثرتها.
في هذا فائدة مهمة للمحققين، أن الإنسان متى شك في أصل فينبغي أن ينظر في أكثر من أصل. في التحقيق الأصل في الاعتماد، فالأصل في أن يعتمد الإنسان على عدد من النسخ تكون مضبوطة. إن وجدنا نسخة المؤلف اعتمدناها لكننا لا نهدر النسخ الأخرى، نعتني بالنسخ الأخرى. لماذا؟ لعل الشيخ شرحه، قرأ عليه بعض طلبته فكتب في الهوامش ما يعين وما يفيد في فهم الكتاب. أنا أشتغل الآن على كتاب التبريد للإمام البلقيني، وعرض فيه الفقه عرضا رتبه على الضوابط والقواعد، تقرأ فقه الإسلام من أول كلمة فيه إلى آخره على الضوابط والقواعد، فهو ذرة ثمينة في مكتبة الإسلامية. اعتمدت نسخة الأزهرية وهي نسخة بديعة رائقة، قرأت على المؤلف وعليها خطه، ثم يسر الله لي الاعتماد ثانية وثالثة ورابعة، ووجدت أن بعض أهل العلم ممن ترجمهم السخاوي في ضوء الله قرأ الكتاب قراءة بحث وتحرير، ونص على ذلك السخاوي في ترجمته في ضوء الله، فوجدت أن القراءة والبحث والتحرير هي هوامش وضعت على النسخة، فالنسخة وإن تأخرت إلا أن عليها ما يعين وما يفيد في فهم مادة الكتاب. الشاهد مما أقول: انظر إلى كلام الإمام النووي، يقول هكذا ضبطناه أن الحسين بن علي، أن الحسين، الآن عندنا الحسن بن علي والحسين بن علي، وقع خلاف بين أصحاب قتيبة بن سعيد، من روى الحديث قتيبة بن سعيد من التلاميذ منهم من قال الحسين بن علي ومنهم من قال الحسن بن علي، ثم وقع خلاف أيضا على شيخ قتيبة بن سعيد في هذا الحديث وهو الليث بن سعد. فبعض الرواة عن الليث بن سعد قال الحسن وبعضهم قال الحسين، ولكن لم يقع خلاف في أنه الحسين على أصحاب الزهري، والزهري هو شيخ عقيل هو الواسطة بين الإسناد الذي معنا بين الليث بن سعد وبين الإمام محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري. فسيسمي الشارح نقدا عن الدارقطني علي بن عمر ابن الحسن إمام الأئمة في العلل، أضف علم أضف نوع من أنواع علوم الحديث. سيسمي 12 نفسا روى الحديث عن الزهري وكلهم جزم أن الراوي هو الحسين للحسن، فجعل الدارقطني يجزم بأن الحسن خطأ، وظن الدارقطني وضع تحت كلمة ظن كما يقولون أسطرا لي معها عودة، ظن أن مسلما روى هذا الحديث وقال الحسن فخطأه. لمن در نقل الكتاب اسمه الإلزامات والتتبع، فتبع فيه أوهام مسلم في الصحيح. ولما تسمع كلمة أوهام لا يظن بك ظن أن الحديث ضعيف، وإنما مثلا والله مسلم أخطأ قال الحسن وهو الحسن. فالإمام النووي رحمه الله حتى يتبرهن عنده أن تخطئة الدارقطني لمسلم ليست خطأ اضطر أن يراجع عددا من نسخ صحيح مسلم، نظر في عدد من النسخ ففحص هذا المحل أو هذا المحل منها فوجدها قد تواطأت على ذكر الحسين مصغرا. الحسين كان في أصحاب الزهري مروع عن الحسين، إنما وقع الخلاف عن لا أقول عن تلاميذ الحسين عن تلاميذ الزهري، وإنما عن وقع الخلاف عن تلاميذ الثلاثة. ثم من أنزل منهم طبقة وهم قتيبة بن سعيد شيخ مسلم الليث بن سعد تلاميذ قتيبة الثلاثة، ثم من هم في طبقة قتيبة من روى عن الليث بن سعد أيضا اختلف. الدارقطني دقيق ودقيق غاية، الدارقطني وهم مسلما الظاهر أنه وهم قتيبة ولم يوهم مسلما، لكن مسلم اكتفى في هذا الحديث بإيراده من طريق قتيبة، وقتيبة قال الحسن فأخطأ قتيبة فيه. فسقوط مسلم واقتصاره على عدم إخراج الحديث إلا من طريقه عليه به مؤاخذة. لكن نسخ مسلم كما قال النووي والنسخ التي بين أيدينا الخطية منها والمطبوعة كلها تقول الحسين، فإذا يا ترى قتيبة كيف رواه الحسن بن الحسين؟ نسمع ونتأمل وننظر ونجد جوابا قد نص عليه الدارقطني نفسه يريحنا كثيرا ولله الحمد. نسمع.
قال رحمه الله تعالى وذكره الدارقطني في كتابه الاستدراكات وقال إن وقع في رواية مسلم أن الحسن،
إذا عند الدارقطني وقع في رواية مسلم أن الحسن، طبعا رواية هذا ليس عن مسلم، مسلم راوي رواه عن قتيبة عن الليث عن عقيل عن الزهري وفيها أن الحسن بدل الحسين عن أبيه، وفيها أن الحسن بدل الحسين، فنزله عن علي بن الحسين. ثم الإشكال في والد علي، والد علي هو الحسين ليس الحسن، عن علي، عن علي بن الحسين عن أبي الحسين بن علي بن علي عن جده علي بن أبي طالب. نعم.
قال: وذكره الدارقطني في كتاب الاستدراكات، وقال إنه وقع في رواية مسلم أن الحسن بفتح الحاء على التكبير. قال الدارقطني: كلا رواه مسلم عن قتيبة أن الحسن بن علي، وتابعه على ذلك إبراهيم بن نصر أنها والدي والجعفي، وخالفهم النسائي والسقراط وهتف هارون، فرووه عن قتيبة أن الحسين يعني بالتصغير.
إذن الرواه عن قتيبة اختلفوا، فمنهم من قال أن الحسن، ومنهم من قال أن الحسين. مسلم شيوخ قتيبة، قتيبة بن سعيد ومن شيوخ الستة، فروى عنه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قتيبة شيخ البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي. ومسلم روى عن شيخ قتيبة بن سعيد وقال أن حسين أصغر، لكن إبراهيم بن نصر مهوني والجعفي، وهذا الجعفي لم نعرفه في بعض شروح مسلم كشرح القاضي عياض والكنين، وفي بعض النسخ الخشين، في بعض النسخ الخشن، وهكذا هو الكنين في كتاب استدراكه، ولا أظنه إلا هو إلا تثبيت. قال: وخلف النسائي أحمد بن شعيب، أحمد بن شعيب صاحب السنة، والسراج أبو العباس محمد بن إسحاق الثقف السراج، وموسى بن هارون الحمال الإمام المعروف، فروه جميعا عن قتيبة على الجائزة. قال الحسين: وفي حقيقة الأمر إن مسلما تابعهم، وهو لم يتابع من أخطأ، من أخطأ مجاهيل غير معروف عن قتيبة. اسمع كلام الإمام الدارقطني في العلل، لا أريد أن أطيل أراعي المقام، ولكن لا بد من تحرير ولو شيء إجمال. في العلل سئل الدارقطني رحمه الله عن حديث الحسين بن علي بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا فقال له صلون الحديث، فقال: هو حديث يبقى حديث يرويه الزهري عن علي بن الحسين به، واختلف فيه عليه، واختلف فيه عليه، على من اختلف؟ على الزهري. فرواه الليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده، قال: فرواه الليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن الحسن، قال عن علي بن الحسن، فقام عنده أن الليث رواه عن علي بن الحسن وليس ابن الحسين، ثم قال ذلك أبو طالب كافري. وقتيبة بن سعيد قال إيش؟ قتيبة بن سعيد عنده الحسن، وحجيج بن المثنى عن الليث. ويقال إنه هكذا كان في كتاب الليث، إذا قتيبة شيخ، قتيبة روى على الجادة، لما يروي راوي الحديث خطأ ويكون الخطأ من شيخه يقال في روايته أنه رواه على الجادة، هكذا رواه شيخه، وإن كان خطأ. فصار الإشكال هنا على صار أصبحت الجناية من الذي يتحملها الليل. لكن انتبه ماذا يقول بعد ذلك الإمام الدرقطني، يقول: ويقال إنه كان هكذا في كتاب الليل، فقيل له إن الصواب عن الحسين بن علي فرجع إلى الصواب. فمسلم رواه عن قتيبة عن الليل بعد أن رجع الليث إلى الصواب، فلا مؤاخذة عليه، ووضعه في نسخته عن الحسين وليس عن الحسن، ورواه عنه بعد أن رواه صواب. قال وهكذا رواه ابن بديعة عن عقيل عن الزهري على الصواب، وكذلك رواه يحيى بن بكير وغير واحد من الليل، ثم قال وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة، وسرد 12 راويا، بل سرد 14 راويا، سرد 14 راويا عن الزهري، وكلهم جزم أنه عن الحسين بالتصغير لا عن الحسن بالتكليف. فمما سلف تبين للإمام الدارقطني فيما بعد أن الليث كان في كتابه على الخطأ، فرواه بعد أن تبين له خطأه على الصواب. ولما كان معلوما عند علماء الحديث، وهذا لا يخفى على الدارقطني، إن مسلما في صحيحه اكتمل صحفا حديثية، فما قام في ذلك إلا أنه نقله من كتاب الليث، وهو خطأ، وهو الحسن وليس الحسين. ثم تفطن أن الزهري رواه صوابا، أن الليث رواه فيما بعد بعد أن تبين خطأه، فإذا لا غضب على مسلم، ومسلم لم يتحمل الحديث عن طريق شيخه قتيبة عن شيخه الليث إلا على الجادة، فلا مؤاخذة على مسلم في روايته هذا الحديث. وقد أحسن الإمام النووي رحمه الله بأن ذكر أنه راجع أكثر من نسخة خطية من الصحيح، وجد هذا الموطن على الجادة.
قال رحمه الله تعالى: قال ورواه ابو صالح وحمزه بن زياد والوليد بن
حمزه بن زياد، هذا بعرضه على الكلام الذي سمعناه، هذا حجيج بن مثنى، ليس هذا حمزه بن زياد، ما في راوي يروي عن الليث اسمه حمزه بن زياد، هذا حجيج بن مثنى. والوليد بن صالح رواه الوليد بن مسلم، وهذه التحريفات في هذه الاسماء موجودة في جميع النسخ التي وقفت عليها. نعم.
قال رحمه الله: قال ورواه ابو صالح وحمزة بن زياد والوليد بن صالح عن ليث فقالوا فيه الحسن. وقال يونس المؤلف وابو النضر وغيرهما عن ليث الحسين.
يعني محمد بن المؤلف وابو النضر هاشم بن القاسم قيصر مقب قيصر رووه على الجادة. والصواب أنه على الجادة، والصواب أنه لا خلاف بين الرواة، أخطأ مرة الليل ثم تراجع ثم رجع إلى الصواب، كان قد كتبه خطأ ثم تبين له خطأه فرجع إلى الصواب. هذه المسألة. فبعضهم سمع منه لما قرأه خطأ من كتابه، وبعضهم سمع منه لما صوبه، فروي الحديث على الوجهين، ومسلم ضبطه ولم يغتر بما في الصحيفة، وإنما انتبه إلى الخطأ من خلال ما وقف عليه من الطرق، وإن لم يبرزها وإن لم يخرجها فإنه دقيق غاية رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: قال وكذلك قال أصحاب الزهري منهم صالح بن كيسان وابن أبي عتيق.
ابن أبي عتيق محمد بن عبد الله التميمي ابن أبي عتيق.
وابن جريج وإسحاق بن راشد وزيد بن أبي أنيسة وشعيب
بن أبي حمزة المشهور في الرواية عن الزهري.
وحكيم بن حكيم.
حكيم بن حكيم، وفي بعض النسخ المطبوعة حكيم بن حكم، وهذا خطأ، حكيم بن حكيم بن عباس بن حنيف.
ويحيى بن أبي أنيسة وعقيل من رواية ابن لهيعة عنه.
تأمل معي بارك الله فيك، وأجبني ولا يستطيع أن يجيب إلا من فهم كلامه، بل لم يفهم كلامه لا يستطيع أن يجيب. لماذا قال وعقيل 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 بن خالد هو عقيل بن خالد بن عقيل عقيل بن خالد بن عقيل هنا قال وعقيل قال وعقيل من رواية ابن لهيعة عنه. لماذا قال من رواية ابن لهيعة عنه؟ عقيل كم راوي عنه؟ ما عندنا الليث عن عقيل ولهيعة عن عقيل، فعقيل الليث رواه بالاضطراب على وجهه، وباللهيعة رواه على ايش؟ وعلى الجهل. الليث يسكن في 100 واحد مثل ابن لهيعة أوثق، لكن انصاف علماء الحديث أن الضعيف انضبط يقدم روايته على رواية الثقة مخطأ. الضعيف انثبت انضبط، وفي هذا إشارة إلى أن الراوي الضعيف يعتد بروايته إن وافقت سائر رواة الثقة. هذا متى يعتد؟ وهذا متى تستطيع من خلاله أن تترسم كيف تحكم على الثقة إن أخطأ؟ العلة والمشكلة في علم الحديث ليست معرفة الحديث الذي إسناده نظيف من الحديث الذي في إسناده مطروح أو متروك أو متهم أو الله، لا، إنما المشكلة في علم الحديث والدقة فيه أن تعرف خطأ الثقة إن أخطأ. كيف تعرف خطأ الثقة؟ نحن نتكلم الآن عن خطأ الليث بن سعد إمام أهل مصر، إمام كبير صاحب مذهب مستقل وعليه مدار الأحاديث المصرية، إمام كبير قال عنه الخطيب البغدادي رحمه الله غفر الله لأهل مصر ضيعوا البيت ما حفظوا فقها، لأما الأربعة يسر الله لهم تلاميذ حفظوا فقه أئمتهم، فبقيت هذه المذاهب إلى اليوم. ليس مثلهم وزيادة، إلا أن تلاميذه لم يحفظوا فقهه فضاع فقهه. كاتب الليث كاتب مالكا كتابا طويلا أخذ عليه مؤاخذات كثيرة أورده الإمام ابن القيم في الإعلام وطول شديدا في شرحه، يدل على أدب العلماء في المكاتبات والمخاطبات كيفية الاستدراك بالعلماء. حتى قال الخطيب البغدادي لما ترجم الليث بن سعد قال لو اجتمع الليث ومالك بن أنس لباع الليث مالكا في من يزيد من شدة علمه. ومع هذا هو أخطأ، ومع خطأه فنحن نحكو بخطأ، لكنه هو تدارك خطأه في آخر العمر. مالك اعتمد صحيفة الليث، لكن في هذا المقام اعتمد رجوعه ولم يعتمد ما في كتابه، وهذا دلالة على حرص شديد من مسلم. ولا يقدر الإنسان أن يحكم بمثل هذا الوهم إلا بعد أن يعرف جميع من روى الحديث عن الكتب، وأن ينظر من اختلف عليه، من اختلف عليه ضعيف، الضعاف المجاهيل اللي رووه على الجانب ما التفت إليه، لكن قتيبة رواه على الجانب، قتيبة علم فرواه على الجانب أيضا. فمسلم انتقى وأحسن الانتقاء، انتقى وأحسن الانتقاء. يأتيك معتوه في آخر هذا الزمان ممن لا يعرف علم الحديث ويقول صاحب مسلم في الضعف، الضعف هنا الحسن والحسين. في وهم لما قال ليش حسن والحسين، هذا الضعف في الحديث. أما أن يقال أن متن الحديث ضعيف فهذا لا يمكن البتة، فالإنسان ما يفهم هذه القصة كلها، يمسك كلام بعالم خلص الحديث الصحيحين فيها ضعف. يا حبيبي أمور يتناورون فيما بينهم وهم أهل هذه الصنعة، وأن جاهل ما تفهم، ابعد عن الأصول، يأكلك الأصول، ابعد، ليس هذا مقامك، ليس هذا غشك فادرجي، ابتعد، هذا مش شبهة، يتكلموا عن الصحيحين، وأقسم بربي، لا يعرفون أسماء أصحاب الصحيحين، ولا يعرفون منهج أصحاب الصحيحين، ويتكلمون، ولا يفهمون الكتب، فلما يتكلم الواحد منهم يصبح نفسه ويبين سوءته كحال الذي يكشف عن العورة المغلظة في السوق في مجامع الناس. لو كشفها بينه وبين بعض الناس يعني الأمر مع قبحه إلا أنه أيسر. فأن تستر فأن تكشف، لا أقول السوءة، أقول العورة المغلظة في مجامع الناس وعلى الصحف والفضائيات ويقع في أصحاب الصحيحين، هذا صنيع من خف دينه ومن طاش عقله ومن ذهب ورعه ومن لم يقدر أهل العلم قدره ولم ينزلهم منزلته. وإلى الله المشكلة، غاب اليوم الوحي وغابت الرواية وأصبحنا ندور في فلك أصحاب الفكر وأصحاب التنظير. ليس هذا الذي لست بحاجة لتنظير ولست بحاجة لفكر، بحاجة لوحي نتعلم دين الله نتعلم وحي الله ونعود عليه المراجع. ما أستهل بهذا، أكبر مؤامرة على هذه الدعوة أن قال كلان منظر الدعوة. ما عندنا منظر الدعوة، دعوتنا علم شرعي حقيقي كتاب السنة ونمشي على كتاب السنة وانتهى الأمر. إذا أدخلونا بهذه المنظمة هذه متكنا أصل الشرعي، وإذا انحرفنا نقطة عن الخط المستقيم نجد أنفسنا بعد مدة نسير في ظلمات ونقع في ورطات. فلنتبع عظيم على أصول دعوتنا، على كتاب ربنا وأحاديث نبينا وآثار السلف الصالح. لا تأخذنا هذه الزهاليز المظلمة، لا تأخذنا تلك المجارات لغيرنا ممن لا يتم وزنا بالوحي. نحن دعوتنا دعوة وحي، دعوتنا دعوة قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش بحاجة أنظر لدين ولا بحاجة أفصل وأتكلم بالعقل، أقول قال الله قال رسول الله، غير قال الله قال رسول الله لا أستطيع أن ألزم أحدا، منهجي لا ألزم أحدا بغير قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: وعبد الرحمن بن إسحاق وعبيد الله بن أبي زياد
وغيرهم. غيرهم ممن ذكره الإمام الدارقطني ذكر اثنين غيره. الإمام النووي في نقله عن الدارقطني في زمان التتبع ذكر 12 نفسا، هؤلاء هم 11، ومعمر الآتي هو الثاني عشر. نعد وإياكم. قال: صالح بن كيسان بن أبي عتيق بن جريج إسحاق بن راشد زيد بن أبي أنيسة شعيب بن أبي حمزة حكيم بن حكيم يحيى بن أبي أنيسة طيب أصبحوا كم؟ 8. عبد الرحمن بن إسحاق 9. عبيد 10. معمر 11. معمر 11 والذي معنى اسمه 12 هو كيف. فذكر 12 نفسه في العلاج، زاد عليه يونس بن يزيد الأيلي وأيضا معمر بن أبان بن عمران، فأصبحوا 14. رووه عن الزهري، لم يقع خلاف إلا في رواية قتيبة بن سعيد والله تعالى كلهم رووه عن الزهري على الجادة، فقالوا الحسين ولم يقولوا الحسن ولا شك والصواب. وهذا الخلاف لا يقع في الحديث إلا عند من لا يفهم من هذه الصنعة. نعم.
قال رحمه الله: وأنا معمر فأرسله عن الزهري على علي بن حسين.
مش أنا أرسله، يعني معمر بن راشد، تعرفون معمر بن راشد؟ معمر الذي عاش في اليمن ونشر علم الحديث في اليمن، ولما أراد أن يرجع من اليمن فحزن عليه أهل اليمن أن يترك بلاده يرجع إلى البصرة، فقالوا: قيد الشيخ، أي زوجه، فزوجوه امرأة يمنية وبقي عليها، فقيدوا، قالوا قيد الشيخ. فمعمر روى عن الزهري عن علي بن الحسين وأرسله ولم يذكر علي الجنة، وهذا الإرسال أخرجه عن معمر تلميذ بعض العلماء في مصنفه في رواية رقم 2244، فمرسل علي بن الحسين دون الفريد، علي بن رضي الله عنه عند تلميذ معمر ابن رشد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوم من طالع الليل الحسن بن علي وهم
او وهم فعل. نعم.
يعني من قاله بالتكبير فقد غلب. هذا كلام دار قطني، وحاصله انه يقول ان الصواب من روايه بيت الحسين في التصغير، وقد بينا انه الموجود في روايات بلادنا والله اعلم.
أبو مسعود الدمشقي تصدى لنقادات الدرقطني، وأبو مسعود الدمشقي عصري الدرقطني، عاش في عصره وهو من أقرانه، وألف كتابا لم نجد منه إلا قطعة، ووجدت من قريب طبع الكتاب طبعة أخرى فيها شيء زائد قليل، ويا ليتنا نجد الكتاب كاملا. رد فيه على الدرقطني، اسمع معي ماذا رد بأسقف قليلة، ومفاد رده هو كلام الإمام النووي هنا. قال في الرد عليه، قال: وإنما وهم فيه الليل على اختلاف عليه فيه، وقع خلاف على الليل في الحديث. قال: وإنما وهم فيه الليل على اختلاف عليه فيه. إيش يعني على اختلاف عليه فيه؟ يعني منهم من رواه عنه بسند فقال ابن الحسين عبد الجادة، ومنهم من قال ابن الحسن على الوهم. ثم قال: أما مسلم فما قال فيه إلا عن الحسين. يقول أبو مسعود الدمشقي في الرد على الدرقطني، قال: أما مسلم فلم يقل فيه إلا عن الحسين، عن علي بن الحسين. يعني ايش بده يقول؟ قل انت وهمت من قال الحسن ومسلم وافقك، فهو لم يقل الحسن وانما قال الحسين، فالذي في صحيح مسلم على الجنة. ابن الصلاح يروي عن ابي بكر بن ابي شيبه قوله: اصح الاسانيد كلها عندي، اصح اسناد على الاطلاق لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري أصح إسناد عنده على الإطلاق مالك عن نافع بن عمر التي قلنا عنها سلسلة الذهبية. أبو بكر بن أبي شيبة في المسند يقول: أصح الأسانيد عندي على الإطلاق، أصح الأسانيد عندي الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي. يعني الإسناد الذي معنا هو إيش؟ على رأي أبي بكر بن أبي شيبة هو أصح الأحاديث على الإطلاق. ووافق العراقي ابن أبي شيبة على هذا الاختيار. العراقي أيضا يختار أن أصح الأسانيد على الإطلاق الزهري عن علي بن حسين عن أبيه عن علي، هذا أصح إسناد على الإطلاق لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يحوم حول قلبك أو أن يسنح في خيارك أو أن يخطر في بالك أن هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث من أصح الأسانيد، لذلك قلنا أن هذا الحديث، أن هذا الإسناد من أشرف التراجم التي قال فيها أهل العلم من روى عن أبيه عن جده، أشرف ترجمة في من روى عن أبيه عن جده، أشرف ترجمة وأكثر تراجم رفعة ونسبا وعلما وهدى. هذه الترجمة، ترجمة علي بن حسين عن أبيه عن جده، وجده إنما هو علي رضي الله تعالى عنه. نكمل.
قال رحمه الله تعالى: قوله فرقه وفاطمة رضي الله عنهما، أي أتاهما في الليل.
من حرصه صلى الله عليه وسلم على ابنته، ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على المسلمين بعامة. هذه الحادثة حفظها الرواة إن شاء الله لهم أن يحفظوها حتى ترجمها. بودي لو أن طالب علم يجمع وصايا النبي لابنته فاطمة، من أعلى وأغلى وأنفس وأمتع وأكثر الوصايا أثرا في هذه الحياة وصاياه صلى الله عليه وسلم لفاطمة. بوذلة تجمع ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة. فمدار ما وصى النبي لفاطمة يدور على كيف يكون العبد موفقا يحميه الله ويسر الله عز وجل له الخير. فطرقهما ليلا، أتاهما الليل، وقلنا هذا من مفردات قول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصلاة جنس الصلاة تشمل الفريضة والسنة والأمر الندب والمندوب، وقلنا في هذا دلالة على أن الندب أمر لكنه أمر غير حتم ولا لازم، فالندب داخل تحت الأمر وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. وأنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم وخرج حزينا يضرب يديه على فخذيه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا هو الصبر. وفي رواية رواه حكيم بن حكيم عند أحمد عن الزهري أنه طرقهم مرتين، طرقهم ثم عاد وطرقهم، وهذا هو الصبر. لو أنه طرقهم في المرة الأولى فقال علي دليلا وكان معذورا فيه لم احتاج النبي أن يطرقهم مرة أخرى، ولكن لما طرقهم مرة أخرى دل ذلك على أن كلامه إنما أنفسه بيد الله جواب ليس بصحيح. لكن إنسان فاته خير أو إن وقع في ضعف أو إن سيطر عليه نفسه وإن لم يقع في إثم أو جرم، فالإنسان كثير الجدل وقليل الاعتراف بنفسه. لذا أنا أحب الإخوان متى ذكرت بخير وإن لم يكن حتما لازما فلا تذكر المسورات بعدم فعلك إياه، واستغفر الله واطلب ربك أن يرزقك إياه. إن أراد رجل أن ينصحك أو ظن فيك ما ليس منك فطلب منك أن تفعل شيئا وأنت لا تفعله في العادة فلا تذكر مصورات عدم فعلك له، سل ربك إياه وابتهل هذا الأمر فرصة لعلك تبلغه. قال في ترجمة أبي حنيفة رحمه الله أنه مر على أقوام فسمع أحدهم يقول هذا الذي يقوم نصف الليل، وكان أبو حنيفة لا يقوم إلا قليلا منه، فقال هكذا يقول الناس عني والله لأقومن نصف الليل، فبقي على قيام نصف الليل حتى مات. رحمه الله. إن طلب منك أحد شيئا لا تبقى تسويه. اليوم الإنسان يخطئ ويكون خطأه ظاهرا قامت عليه أدلة متواترة ويتبين أنه خطأ يبقى يسويه، يبقى يعني يلف وجوه كما يقول، قل أخطأ، أرح نفسه وأرح غيره، قل أخطأ فلا تسويه. استفد من قصة علي رضي الله، اسمع قصة علي رضي الله تعالى عنه وماذا قال فيها الشراح لما قال إنما نفوسنا بيد الله. اسمع ماذا قال الشراح وما هو الصواب، ما هو الصواب في التوجيه، في توجيه قوله. هل عذره النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قبل عذره أم لم يقبل عذره؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم شعر أن هذا الجواب حق أم أنه صلى الله عليه وسلم شعر أن هذا إنما عبارة عن بحث عن مسوّس؟ إحنا نقول بدل المسوّس مبرر، وكلمة مبرر لا داعي لها لأن فعل برر لا وجود له في القاموس. لو بحثت جميع القاموس العربية لا تجد برر، تجد سوّر، فاستبدل برر بإيش؟ بسوّر. ما تقول في ما في مبرر، هذه كلمة ليست عربية، قل لا مسوّر، قل لا نصلي. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. المختار في معناه أنه تعجل من سرعة جوابه وعدم موافقته له على الاعتدال بهذا، ولهذا ضرب فخذا.
لماذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فخذا وعاد إليه مرة أخرى كما في رواية حكيم بن حكيم؟ في هذا علامة على الأسف وعلى الألم. كان النبي يحب منه أن يقوم ويحب منه أن يوقظ أهله، وفي هذا إشارة خفية إلى أن المرأة تابعة لحال زوجها. تأمل، عود نفسك أن تقوم أمام زوجتك وقت قليل وزوجتك تلحق فيك، عود نفسك أن تصوم النافلة وقت قليل وزوجتك تلحق بك. فكثير من الناس يشكو زوجها ويشكو أهلها وقلة دينه، دين زوجتك تلقيك لأنها لم ترى منك دينا متينا. لو رأت منك دينا متينا للحقتك. فالنبي يريد من ابنته أن تقوم، والخطاب لعلي، الخطاب لعلي. إذا الإمام أبو حنيفة انفرد عن سائر الإخوان الفقهاء فقال لو أن الرجل ارتد أقتله لكني لا أقتل زوجته. قال لما؟ قال ما عرف في تاريخ الردة رجل ارتد إلا ارتدت زوجته، ورجل رجع عن ردته إلى الإسلام إلا ورجعت زوجته معه. فمتى ارتد الرجل؟ أنا لا أقتل زوجته، أزوجها مسلم أفرق بينها وبين المرتد وأزوجها مسلم، تبقى في ذلك الإسلام، لا أقضي عليها بأن تموت عن كفر. فالمرأة تبع لزوجها. النبي يريد علي أن ينقذ أهلها، أن يصلي في وجهه وأن ينقذ أهلها. فقال ما غلق عليه الأمر لأن يصل إلى ابنته. وبلا شك أن عليا من أهله، حتى لا يعكر علي معكر فيقول أن تقول استدللت بها على أنها على أن تعلقا بهذه الحادثة أن لها تعلقا بقوله وأمر أهلك بالصلاة. علي من أهله، لكن فاطمة هي أقرب إليه من علي، هي ابنته، هي ابنته. والله تعالى هل يمكن أن يقال أن الأمر بالأمر أمر؟ يمكن أن يقال الأمر بالأمر أمر، فعل الأمر بالأمر أمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وأمره، يأمر من؟ ولده عبد الله، ثم طلق زوجته وهي حائض، قال وأمره أن يرجعه. فكان الأمر بالأمر أمرا، إلا إن كان المأمور غير مكلف. مروا أولادكم بالصلاة وهو أبناء سابق، هم غير مكلفين. ولذا أمر الأب أن يأمر ولده ليس بأمر حتم، فإن لم يأمر الوالد الولد غير مكلف هو الذي أتم. فإن أمر ولده فلم يستجب الولد فالولد لم يأتم. لماذا الولد لا يأتم؟ لأن القلم لا يجري عليه، وأما القلم يجري على الوالد. فقوله مروا أولادكم بالصلاة وهو ابناء سبع، من لم يأمر ولده وهو ابن سبع سنوات يأتم. الولد إذا لم يستجب لأبيه مع تبليغ الأمر، الأمر بالأمر في حق الولد غير البالغ ليس بأمر، لأن القلم لا يجري عليه فيه. والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى وقيل قاله تسليما لعذرهما وأنه لا عتب عليهما.
هذا ليس بصحيح، أنه لا عتب عليهما ليس بصحيح، لكن يمكن أن يقال أن علي وفاطمة انقبضا استحياء منه صلى الله عليه وسلم، ولعل لهما عذر في عدم القيام، يمكن أن يقال هذا. أما أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل هذا العذر لما عاودهما، فالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم على ربهما ولم يعتب عليهما ينافي هذا الأمر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الآية وليس فقط القراءة، وإنما قرينة ضرب اليدين على الفخذ مع قراءة الآية قرينة تدل على أنه عتب ولام من قال هذا الجهر. ولذا قلنا في هذا الحديث من قبل علي رضي الله تعالى عنه إذ لم يكتب ما فيه أدنى غضاضة تلحقه، فقدم مصلحة نشر العلم نشر هذا الحديث على المفسدة التي فيها النيل اليسير منه، فكانت في نشر علي لهذا الحديث مصلحة راجحة باقية معتبرة، فكان من مناقبه رضوان الله تعالى عليه أن روى لنا هذا الحديث وأن جعلنا نتعلم هذا الحديث. هذا الحديث بلا شك وفي صحف إسناد الرواة إلى مسلم إلى النووي رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث الحث على صلاة الليل وأمر الإنسان صاحبه بها.
الأمر قلنا الأمر الحث الأمر الذي له ليس الحث الأمر الذي هو الأمر غير الحث.
قال وتعهد الإمام والكبير رعيته بالنظر في مصالح دينهم ودنياهم.
وقلنا ما هو الملزم وما هو ليس الملزم وفصلنا فيه وما هي حق الولي الأكبر، وأن ليس للإمام الأكبر أن يجعل غير اللازم لازما لا في معاملة ولا في عبادة، وفصلنا في هذا بمثلين وردات السنة هذا أحدهما في العبادة ومغيث وبريرة في المعاملة، فمع الحث والأمر إلا أن اللازم يبقى لازما وغير اللازم يبقى نسبا ويؤمر به. نعم.
قال رحمه الله وأنه ينبغي للناصح إذا لم يقبل نصيحته أو اعتذر إليه المقبول أو اعتذر إليه
صواب.
إذا لم تقبل نصيحته أو اعتذر إليه بما لا يرتضيه أن ينكف ولا يعنف إلا لمصلحة.
النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حياته وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم كان يعرض عما لا يرضى، يعرض كان صلى الله عليه وسلم لا يقصر لا يواجه المقصر بالتعنيف، يعرض كان يعرفون رضاه وسخطه من وجهه. أنا تقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يكن لي شيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، وكنت أعرف ذلك من وجهه. هذا الهدي النبوي، يعرض ولا يعنف لا يعنف المقصر، فهذه التربية هكذا كان يربي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد منا لو لازم أخاه يوم ليلة يسمعه 10 مرات يوم واحد يقول شيء لما لم تفعله، وأنا يقول لازمت النبي 10 سنوات فلم يقل. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينبغي أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، ليس فقط نقتدي به في لبسه مع إجلال اللبس وأن هذا من الدين، لكن ليس الاقتداء فقط في اللحية والانتباه الهدي الظاهر وهدي الظاهر يجر عليه صاحبه، لكن ينبغي أن يتعدى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى حسن الخلق وإلى الرحمة وإلى عدم تعنيف الخلق. إن غضبت من أحد فليكن هذا بالإعراض كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله فأطه وفاطمة فقال ألا تصلون، هكذا هو من أصول تصلون وجمع الاثنين صحيح.
إذا الاثنين تصلون ما قال ألا تصليان تصلون جمع ولا تثنية؟ جمع. ألا تصلون؟ إذن أقل الجمع كم؟ أقل الجمع اثنان على خلاف. هل الاثنان حقيقة مجاز؟ فنقل الشارح أنها مجاز، والأصل أن نحمل الكلام أنه على الحقيقة. أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان، فأقل الجمع اثنان على الحقيقة وليس على المجاز. ثلاثة بالشارح، وستأتينا أدلة، سأذكر بعض الأدلة من القرآن على ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لكن هل هو حقيقة أو مجاز؟ فيه الخلاف المشهور، الأكثرون على أنه مجاز، وقال آخرون حقيقة.
الصواب أنه حقيقة، والأدلة على ذلك كثيرة، من كتاب الله سبحانه من أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الحديث فينا هذا. وأما الآيات فاستدلوا على ثلاث آيات. أما الأولى فقوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فالقلوب جمع، والمراد قلوب التائبين. إن تتوبا فهذه تثنية، فقد صغت قلوبكما، المراد قلوب التائبين. وذكر الله تعالى القلوب بصيغة الجمع، ومنها قوله تعالى لموسى وهارون: فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فالخطاب لموسى وهارون وهما اثنان، وقال الله عز وجل عنهما: إنا معكم، فذكر صيغة الجمع، ولم يقل إنا معكما، فذكر ذلك بصيغة الجمع، فدل على أن أقل الجمع اثنان. ومنها قوله سبحانه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وكنا لحكمهم شاهدين، ولم يقل وكنا لحكمهما، وإنما قال وكنا لحكمهم شاهدين. دلت من السنة حديث صريح لكنه للأسف غير صحيح، فأخرج ابن أبي شيبة وابن ماجه والدارقطني والطحاوي والحاكم والمستدرك والبيهقي من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنان فما فوقهما جمع، اثنان فما فوقهما جمع. لو صح هذا الحديث لكان غير صحيح المسألة، لكن مدار هذا الحديث إسناده مداره على الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن أبي موسى الأشعري، والربيع بن بدر ضعيف باتفاق المحدثين، وأبوه وجده مجهولان، فالإسناد مظلم ضعيف جدا. لو صح هذا الحديث لكفى، لكن من نظر في الأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة يتلمسوا أدلة كثيرة على أن أقل الجمع اثنان، ويدل على ذلك بعض الأحكام التي هي مقررة عند الحذاق والحذري من الفقهاء، مثل أقل الجمع اثنان، من صلى الإمام قلبه واحد هذه جمعة، حتى الجمعة أقل اثنان، هذه كلها تدل على أن أقل الجمع اثنان على الحقيقة لا على المجال. هذا الله أعلم. شرح الحديث في بدن الخادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يقول: ما هو الحل الأمثل والأكمل؟ وأنا أزيد فأقول والأسهل في طرد الكسل. والأسهل مع الكسل يعني غير قافي. أولا أن تتعود بالله من الكسل، كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل. أن تتعود من الكسل. ثانيا أن لا تركز إلى نفسك، أن تقول ما علم النبي ابنته فاطمة كما ثبت في سنة أبي داود: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أن تكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن تقر باللسان واقع الحال أنه لا حول لك على فعل الطاعة ولا قوة لك على ترك المنكر وترك المعاصي إلا بالله، فلا حول لك ولا قوة إلا بالله. أن تقرأ حياة الأمة من الخلق كمال البشر، حياة الأنبياء ثم حياة العلماء الصلحاء. العلوم بمثابة الطعام، والطعام يحتاج إلى فاكهة ويحتاج إلى حلوى، والفاكهة والحلوى في العلوم الحكم والأمثال والمواعظ والأشعار وتراجم العلماء. أنصح أن تقرأ كلما ملت إلى الكفن أن تقرأ تراجم العلماء الكبار، فتراجم العلماء تحرك الهمة في الإنسان وتقويه بإذن الله. أن تلازم أهل النشاط، تستغرب والله لما تجلس في الطائرة تنظر حواليك إذا رأيت رجلا رأسه في كتاب تعلم أنه أجنبي كافر، وتستبعد أن يكون عربيا مسلما. أبي الله عليكم ليس هذا عار فينا؟ اجلس في الطائرة وانظر حواليك مباشرة، مجرد ما تنظر فتقع عينك على رجل رأسه في كتاب مباشرة تقول هذا ليس بالمسلم، هذا ليس بالعربي، هذا أجنبي. ما الذي جعل أولئك القوم يعرفون الوقت ونحن نعرف الوقت ولا نقدر الوقت؟ فالكسل يبعد عن الإنسان، والإرهاق والتعب يبعد عن الإنسان بأذكار النوم، خصوصا التسبيحات 33 والحمد 33 والتكبير 34 قبل النوم. وهذه وصفة مجربة أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة إليه، شكت من كثرة زوار علي احتاجت إلى خادم، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أحسن الخادم؟ ثبتي واحمدي وكبري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: إرشاد النبي لها من جنس دائها وشكواها. إرشاد النبي لها من جنس دائها وشكواها، هي تشكو التعب وكثرة الزوار والإرهاق في العمل، والنبي يقول لها ثبتي. إذن هذا التثبيت له أثر في النهار على إيش؟ على النشاط والقوة والعمل. انظر لنفسك في اليوم الذي تذكر وتنام وتستيقظ، انظر لقوتك، وانظر إلى قوتك في اليوم الذي لا تذكر، تجد بونا شاسعا لدينا الهمة في اليوم. ولذا هذه بعض الأدوية للكسل صاحب أصحاب الهمم، وتعلم من العلماء. والله لم كم قرأت عن الوقت، لكني لما وجدت شيخنا الألباني رحمه الله نظرت وكنت أشعر أنه يعلمني بفعله لا بقوله. طلب مني الشيخ رحمه الله في أواخر الحياة أن أراجع بعض كتبه، فكان يعطيني بعض المواعيد وأدخل عليه لأستفسر بعض أشياء المراجعة، ولعلي ذكرت لكم في هذا المجلس كان الشيخ يلبس النظارات بهذه الطريقة غير هذه الطريقة. فلما كنت أدخل على الشيخ وأذكر له الإشكالات على الكتب، مباشرة أول صنيع الشيخ رحمه الله كان يغمض عينه، يتكلم معي ويغمض عينه، أشعر أنه يستفيد من هذه الدقائق التي أنا أراجعه فيها بأن يريح عيني من عناء الله. هذه الأوقات الدقائق القليلة يستفيد منها بأن يغمض عينه. فلما أريد أن أستدرك على نفسي أو أن أسأله سؤالا لا يخص العمل الذي بين يدي، فالشيخ رحمه الله يرجعه في النظرة، فأسأله على استحياء، أشعر أن الشيخ يستعجلني، فأسأله على استحياء فأجده يكتب وينظر. ماذا لو لم يقول؟ أخذته يدك فسهل الله أمرك. بعض الناس عنده لغو حشو طيب وقال ثلاث كثير، يأتيك طالب عندي مثلا يفتح في راسك مليون موضوع، مليون شيء، بتثقل راسك ثقل وبدخل على نفسك هم وغم ونكد وقال طيب عجيب، يصبح نشر الأخبار في خلال 10 دقائق بتقلب صفائك وبتحتاج ليومين 3 لما ترجع صفائك الأول. أقسم بربي أني أخاف من زائر، لما يزورني زائر أخاف والله، أغلب من يزورني أخاف من أي زائر يدخل بيتي، لا أخاف منه يعني أن يقتلني، لكن أخاف أن يكذبني. أغلب الناس يدخل ويخرج ما صنع شيئا، لكن وما يدري إيش الأثر اللي تركه في نفسه، تكبير وفلان قال الشيخ العلان قال إلى آخر. حتى أني بلوت رجلا كلما دخل شكل مشايخ وإخواننا الفضلاء كبار، فقبل أن يدخل مرة قلت له إما أن تسأل ما يلزمك أو تخرج، قال تطردني، قلت أطردك إذا كنت لست حريصا على وقتك ولست حريصا على دينك وتأبى إلا أن تتكلم، وإن لم تطعن تحوم. بعض الناس الشيطان ينفخ فيه، هو لا يطعن طعنا مباشرة لكنه يفتح لك باب طعن، ويبقى يحوم 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 يفتح لك أبواب طعن يبقى يحوم. قلت يا تسأل ما يلزمك وما يفيدك في دينك أو تخرج. ومعذر علي قال لكن الله المستعان ولا حول ولا قوة بالله، يقول قائل منكم الشيخ فتح رأسنا، لكن أنا ناصح لكم والله، أنا ناصح لكم واستغفر الله من صنعت فلا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. غدا إن شاء الله نجيب على بعض هذه الأسئلة.